المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون ومشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة محاضرات آداب طالب العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأنتم أيضا أيها الطلاب، أهلا بكم وسهلا في سلسلة هذه المحاضرات المباركة من محاضرات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. تكلمنا يعني في محاضرات سابقة عن آداب طالب العلم فيما يتعلق في نفسه، وآداب طالب العلم فيما يتعلق في مع شيخه، آداب طالب العلم فيما يتعلق بدرسه، آداب طالب العلم فيما يتعلق بكتابه وما يتعلق به. كذلك يرتبط بالموضوع آداب العالم نفسه، أو آداب الأستاذ، أو آداب الشيخ. له أيضا تصنيفات عديدة، لكن لن نأخذ كل التصنيفات، إنما سنقتصر على بعض هذه التصنيفات. طبعا لأن طالب العلم يعني ربما يكون في يوم من الأيام شيخ، ليس كذلك؟ سيكون أستاذا، سيكون معلما بإذن الله، وهذا من زكاة العلم، أن الإنسان يعلم العلم الذي تعلمه، ينفع به الآخرين، يوجه به يعني من حوله من أهل ومن أقارب ومن جيران، ومن أضف إلى ذلك من كان عنده تلاميذ وعنده طلبة. فهذا يعني شيء مهم. فسبق أيضا أن درسنا ما يتعلق بآداب العالم في درسه، اليوم نأخذ أو درسنا آداب العالم في نفسه، لكن اليوم نتعرض إلى آداب العالم في درسه، يعني أثناء الدرس، أثناء المحاضرة، أثناء يعني الجلسة التدريسية، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ذلك الشيخ وذلك الأستاذ؟ وكلكم إن شاء الله يعني في يعني أساتذة دون الآن وأساتذة في المستقبل إن شاء الله، تنفعون أنفسكم وتنفعون غيركم. تعالوا بنا نأخذ هذه الآداب. الأول يعني نريد أن نسمع منكم، طبعا هذه كما ذكرها من بدر الدين ابن جماعة رحمه الله في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. تفضل حفظك الله.
الأدب الأول: إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبص وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه اللائق به.
بس يا أحبابي، النظافة دين، النظافة من الإيمان، والطهور الإنسان يكون على طهارة في أغلب وقته، يعني فيه خير وفيه فضل، يعني وفيه أجر. الوضوء بحد ذاته يعني عبادة، الوضوء بحد ذاته عبادة ومكفر للذنوب، كما يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ذكر منها إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وضوء بخاصة المكاره يعني وقت الشدة، يعني وقت يعني مثلا شدة البرد مثلا على سبيل المثال. ففيه يعني الوضوء بحد ذاته أجر. أضف إلى ذلك أن الإنسان الذي يديم يعني يديم يكون دائما على طهارة تتيسر له عبادات كثيرة، بإمكانه أن يقرأ في المصحف، قد مثلا يكون وقت صلاة سيصل الحمد لله وهو على طهارة، يكون يعني مناسب أن يؤدي نافلة، فيكون الأمر بالنسبة له متيسر، فيعني الوضوء بحد ذاته. أضف إلى ذلك أنه إذا عزم على، إذا كان يجلس في مثلا حلقة التدريس أو في مكان التدريس، وفي الغالب يعني أماكن التدريس عند السلف يعني في الغالب قد تكون في المساجد، إما تكون في بيوتهم أو تكون إيش في المساجد، وهنا أيضا بقاء في المسجد تطلب أن يكون على طهرة، لأن إذا دخل المسجد لن يجلس حتى يصلي ركعتين، فبالتالي لازم يكون على طهارة، وقد يكون وقت صلاة مفروضة يكون أيضا على طهارة. أيضا يقول من الخبث وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه، وكما يعني أشرت إضافة إلى الوضوء والتطهر النظافة، النظافة في البدن، النظافة في الشعر، النظافة في الملبس، أن يكون وقت إلقائه درس وقت محاضرته يعني يلبس الملابس النظيفة، الملابس الجيدة اللائقة به، اللائقة به، وهذا يعني من حسن يعني من حسن الهندام، حسن المنظر، يعني جميل أن يكون الشيخ أو الأستاذ أمام طلابه بمنظر حسن في نظافته وفي ملابسه. ولا شك يا أحبابي أن النظافة سواء في البدن أو في الملبس هي من مظاهر هذا الدين، من مظاهر هذا الدين، فيعني يحثنا عليها. يقول بين أهل زمانه، طبعا اللائقة به بين أهل زمانه، وهذه تكون ملائمة، قد يكون والله يعني القوم أهل نعمة وهل مظاهر حسنة، هل يليق بالشيخ أن يكون من أرداهم؟ طبعا لا، قد يكون القوم أهل زمانه وبيئته ومجتمعه، قد يكونون ناس فقراء وبسطاء الحال، هل يليق أيضا أن يلبس الشيخ أو الأستاذ ملابس فاخرة ملفتة للنظر تفرق بينه وبينهم يعني بولا شاسعا؟ طبعا لا، ولكن الشيء بالتوسط والاعتدال، أن تكون نظيفة، تكون حسنة، تكون طاهرة، الطاهرة طبعا الطهور هذا طهر طاهرة الملابس أمر واجب يعني ما يحتاج يقول أو نقول تكون يعني جيدة بما يتلائم مع حاله ومع أهل زمانه أو من حوله، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة، ما هو مجرد افتخار أن يفتخر بما عنده من ملابس، ولكن إيش قصدا لتعظيم العلم وتبجيل الشريعة. والكلام على من؟ الكلام على من يدرس الشريعة، ولكن عموما يعني أيا كان الشيخ أو أيا كان الأستاذ أيا كان تدريسه فحسن المظهر مطلوب، فلأنه يكون له مكانة ولو تقدير ولو احترام أمام تلاميذه. كان مالك رضي الله عنه، وهذا يعني مثال على هذا الأمر، إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ. ما هو فقط نظافة في ملبسه وبدنه، لا، حتى نظافة المكان وطيب ريحته. أليس مجلس العلم أولى بأن ينظف وأولى بأن يطيب؟ بلى والله، مجلس العلم ومكان الدرس أولى بذلك من غيره من المجالس التي يعني يكون ما في يكون ما يكون فيها من اللهو ومن العبث ومن الأمور ومن غير ذلك. طيب، وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول من؟ قول الإمام مالك رحمه الله، يعني بهذا الأمر يعني ليش يعمل هذا العمل؟ من أجل ماذا؟ من أجل الافتخار، من أجل أن يظهر يعني أبهته وزينته للآخرين؟ لا، ولكن قال من أجل أن أعظم ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينوي، طبعا الكلام وينوي يعود إلى من؟ إلى الأستاذ نفسه أو إلى الشيخ أو إلى المعلم. يعني بعد كل هالأمور من الطهارة والنظافة وإحسان الملبس، وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية. طبعا هو جاي ليش؟ عشان يعلم الناس العلم الشرعي، يدلهم على ما فيه خيرهم في الدنيا وفي الدين، لأن الشرع جاء بإصلاح الدين والدنيا وتبليغ أحكام الله تعالى والاجتماع على ذكر الله. وهذه نقطة مهمة جدا، مجلس العلم مجلس من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، بل وأفضل من المجلس الذي هو مجرد ذكر دعاء وتسبيح وتهليل، هذا طلب علم أفضل من الذكر المجرد. ومجالس الذكر يعني من يحضرها؟ تحضرها الملائكة، إن لله ملائكة سياحون في الأرض، يعني تفقد يعني ينظروا، فإذا رأوا مجلس العلم حضروا ذلك المجلس. وفي حديث آخر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ومدارسته، هذا العلم ولا ما هو علم؟ العلم، ومن أفضل العلم. إذن مجلس علم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا إيش؟ نزلت عليهم إيش؟ السكينة، وحفتهم وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس علم وذكر تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده، وفضل الله واسع. لكن ما نقول إلا اللهم أخلص نياتنا يا رب العالمين. قال على ذكر الله تعالى: والسلام على إخوانه من المسلمين، والدعاء للمسلمين وللسلف الصالح رضي الله. كل هذه آداب، وهي جملة جملة من الأمور التي تتعلق بالشيخ سلم على يعني تلاميذه، ويرحب بهم ويهلي بهم وينبسط معهم من أجل أن يؤلفهم له وتنشرح قلوبهم لطلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع سلفنا الصالحين في جنات النعيم. طيب الثاني تفضل. بارك الله فيك. نعم،
إذا خرج من بيته دعا بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ويديم ذكر الله تعالى.
بارك الله بك. إذا خرج من بيته يقول إيش؟ دعاء الخروج من المنزل. وهذا الدعاء يعني الأولى أن يقوله الإنسان كلما خرج من منزله، وإذا كان خارجا لمجلس العلم فهو أولى أن يقول يعني مثل هذا القول، لأنه خارج إن شاء الله بذكر الله ومقدم على ذكر الله سبحانه وتعالى، مقدم على مجلس خير، فهو أولى أن يتذكر مثل هذا. لكن المصيبة أنه يعني في كثير من الأحيان كل واحد خارج لحاجة معينة، خارج لي مثلا موعد، خارج مستعجل، وينسى ينسى دعاء الخروج، صح ولا لا؟ ينسى دعاء الخروج لأنه عاجل، يفكر في ماذا؟ يفكر في الموعد الذي يعني سيذهب إليه، يفكر في الشغل الذي يعني هو متوجه إليه، يفكر في الأمر الذي يعني سيفعله بعد ذلك. لكن بالنسبة للشيخ، بالنسبة للطالب العلم، يجب أن يكون أكثر تذكرا لمثل هذا الحديث: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي. كذلك أيضا: ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، سبح، يهلل، يحمد الله، يستغفر، يقرأ القرآن، كل ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. وهناك يعني أدعية كثيرة مطلقة تقال، وذكر كثير يقال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. بلزم الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا شيء طيب، هذا لزوم الاستغفار، أن يكون منديما للاستغفار. في التسبيح والتحميد كلمتان مثلا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هاتين الكلمتين أو هاتين الجملتين يرددهما كثيرا: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويكررها. في ذلك خير كثير: ثقيلتان في الميزان، أو خفيفتان على اللسان، ما تكلف الإنسان أنه يقولها، ومع خفهما على اللسان فهما ثقيلتان في الميزان. ميزان وهو ميزان الدنيا، ولكن ميزان يوم القيامة، يوم توزن الأعمال عند رب العالمين. طيب، إلى أن يصل مجلس التدريس. طبعا الذكر سهل، ذكر سهل ومتيسر، وانت وكل واحد منا يعرف أذكار كثيرة. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة الغفلة، المشكلة الغفلة والنسيان. فلعل الإنسان اللي بالسيارة ولكن لو يضع له شيء يذكره يعني بهذا، لا تنسى ذكر الله مثلا، أو مثلا يعني كلمات توحي أو تشعره تذكره أن يكون دائما يعني مذيما لذكر الله سبحانه وتعالى. لما جاء رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: أوصني. قال يعني طبعا اللي جو للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أوصني، وصاهم بأشياء كثيرة لكن أو بأشياء متنوعة، لكن منهم من قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني مستمر ما يجف، مستمر بذكر الله جل وعلا. طيب، إلى أن يصل إلى مجلس التدريس. فإذا وصل إليه سلم على من حضر، كان موجودين، هم جاء وهم جالسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يردون عليه إيش؟ ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلى ركعتين. طبعا صلاة ركعتين إن لم يكن وقت قراءة، هذا مستحب له طبعا إن لم يكن وقت قراءة، أما مستحب. أما إذا كانت الحلقة في المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان وقت نهي، فركعتين يعني دخول المسجد، تحية المسجد، هي من ذوات الأسباب التي تفعل حتى في وقت النهي. فإن كان مسجدا تأكدت لأنه لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والأسماء، توفيق له، وأن الله يوفقنا، يعني سأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد فيما نطرح، ويسأل الله سبحانه وتعالى العصمة من الخطأ والزلل فيما يقول. وهذه كلها يعني آداب جميلة حقيقة، هذه الآداب يعني جميلة جدا مفيدة جدا. فالسعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل بها واغتنامها. طيب ويجلس مستقبل القبلة، هذا يعني يستحسن بالنسبة للشيخ وإلا لا يلزم. أما بالنسبة للفصول وبالنسبة مثلا للدراسة النظامية، يعني الأستاذ والشيخ ما يستطيع أن يتصرف في مكان جلوسه ومكان وقوفه أمام تلاميذه، ولكن حسب النظام الموجود. أما إذا كان والله المسألة فيها اختيار، فيعني كون الشيخ مستقبل القبلة فهذا أمر طيب. يقول إن أمكن، لأنه يعني ليس فيه يعني تأكيد على ذلك، بوقار، طبعا جلوسه يكون إيش؟ بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا. هذه جلسة يعني طالب العلم أو جلسة المعلم وجلسة متربعا. قد يكون التربع على الأرض، قد يكون التربع على كرسي. شاهدتم أنتم في الحرم يعني بعض الكراسي يعني واسعة، ممكن واحد يكون متربعا، ولا يلزم يعني سنة أن يكون متربعا. المهم يكون يجلس الجلسة المريحة والجلسة المعتادة، جلسة مريحة والجلسة المعتادة، صح ولا لا؟ بحيث يكون أريح له وأليق بنظر تلاميذه وطلابه. لأنه لو يعني من الجلسات اللي غير لائقة أن يجلس ويضع رجل على رجل، إصلح كذا، ولا يمد رجليه أمام الناس يعني أمام الطلاب، أو أنه يجلس على مكان غير مخصص للجلوس، كما يجلس على طاولة مثلا، الطاولة غير مخصصة للجلوس لكنها مخصصة لوضع الأوراق والكتب، المكان المخصص للجلوس هو الكرسي، ولكن الطاولة ليست كذلك. إذن جلسات غير لائقة هي كثيرة، إما على شيء غير مخصص للجلوس أو تكون طريقتها غير ملائمة وغير لائقة. وبالمناسبة لما تكون الجلسة غير لائقة تشغل الطلاب بالنظر إلى هذه الجلسة وانتقادها من الاهتمام بالدرس والاعتناء به، فضلا أنها تنقص من قدر الشيخ أو الأستاذ في أعين طلابه. طيب خلونا نشوف الآن تتمت يعني هذه الآداب. قال أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات ويتقي المزاح، وكثرة الضحك، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة كما قيل. لا يكثر المزاح، أحيانا من الطلاب مطلوب ولكن بحدود، من باب تأنيسهم، من باب تأليفهم، من باب رفع الحرج عنهم وتشجيع يعني المستحي أحيانا، وكذلك يعني كثرة الضحك برضه يعني غير لائقة بالأستاذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقهقه كقهقهة الناس، ولكن كان جل ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما، كان جل ضحكه تبسم. والتبسم مطلوب، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فإنه يقلل الهيبة. هذه العلة من عدم أو من النصح، من عدم كثرة الضحك وكثرة المزاح، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة كما قيل. من مزح استخف به، من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. تعرفون ايش معنى من أكثر من شيء عرف به؟ ايش معناها؟ يعني اللي له عادة يكثر منها دائما كحركة معينة أو كلمة دائما يقولها أو شيء، يعني مثلا يعني نفرض على سبيل المثال واحد يكثر الحركة مثلا، يقول مثلا دائما عندما يتكلم فيعرف بها، كيف؟ يقول والله ذاك الشيخ أو الأستاذ اللي يقول دائما كذا، يعرف بها. أو واحد مثلا يتكلم ويكون يهز رأسه مثلا هكذا فيعرف بهذه الحركة، يقال والله ذلك الشيخ والسابري دائما يقول كذا يحرك رأسه. فهذه لا ينبغي الاكثار من إيش؟ من شيء يكون يعرف به وقد لا يكون لائقا. وهذا يعني الشيء اللي يعني لا يكون له حاجة ولا يكون لائقا، لأن مثلا لكل حاجة كالأدعية اللي يكررها الإنسان، الاستفتاح بدعاء. طيب قال ولا يدرس في وقت جوعه، وهذا أيضا ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، فربما أجاب أو أفتى. هنا العلة، يعني إذا كان بحالة صحية ونفسية غير لائقة للتدريس يقول ما يدرس، يأخذ إجازة أو يريح حتى تتهيأ له الظروف وتتحسن الحال، خوفا من أن فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر. واضح الأدب هذا؟ ننتقل إلى غيره ولا نبقى؟ واضح ولا؟ طيب الأدب الثالث تفضل. نعم،
الأدب الثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه.
أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين، أن يكون مكان جلوسه مكان مشاهد يشاهده الجميع. أنا الآن أمامكم، هل تراني كلكم؟ في حد ما يراني؟ إذا مكان مناسب ولا لا؟ طبعا قد يكون الأستاذ أو الشيخ أو المحاضر واقفا أو جالسا، المهم يكون مكانه وموقعه بشكل بارز. ولذلك لما تكون أحيانا حلقة الناس جالسين على الأرض، الشيخ يكون وين جالس؟ إيش جالس؟ على كرسي، من أجل أن يكون بارز للحاضرين جميعا يرونه. هذا من ناحية، ويوقر أفاضلهم. لو أفاضل من؟ أفاضل الطلاب اللي عنده، قد يكون بعضهم له مكانة، له قدر، له باع في العلم، له كذا، يعني يوقر أفاضلهم، يعني لهم حقوق. أفاضلهم ويوقر أفاضلهم بالباقين أيضا، ويعتني طبعا هنا فيه نقص، ويعتني بالباقين، يعتني بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، ويلتفت إلى الحاضرين التفات قصدا بحسب الحاجة. يعني يقول يلتفت، يعني الحاضرين قد يكونون كثير، يعني كثر، في ناس هنا وناس هنا وناس هنا، يلتفت قصدا يعني ينظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء وإلى هؤلاء وإلى هؤلاء قصدا، يعني بشكل معتدل، بشكل معتدل وبقدر الحاجة، فلا يكثر الالتفات إليهم يعني دائما ويكون شيء زائد عن حده أو لا حاجة إليه، لكن قصدا يعني اعتدالا وبحسب الحاجة. ويخص من يكلمه أو يسأله، واحد يكلم طيب واحد منكم يتكلم مثلا يقول لي والله عندي سؤال، أي واحد منكم يتكلم الآن واحد منكم يتكلم يقول والله أنا يا أستاذ عندي مثلا سؤال، واحد يتكلم. طيب أنا الآن هل نظرت إليك؟ أنت تسألني لكني أنا أنظر إلى الأخ هذا، هل هذا أمر لائق؟ طيب ألم تحس أنت حينما تتكلم وأنا لا أنظر إليك، ما تحس بشيء من اللامبالاة وعدم الاهتمام. الآن تكلم مرة أخرى أنت، لا تكلم مرة أخرى الآن. نعم تفضل حياك الله. نعم جزاك الله خير. الآن لما أنت تحدثت أنا التفت إليك. هنا يقول ويخص إيش؟ ويخص من يكلمه، يعني من يكلمه ينظر إليه وجه. حنا قبل قليل قلنا أن ينظر إليهم ماذا؟ ينظر إليهم قصدا، قصدا يعني باعتدال حسب الحاجة. لكن لو واحد أراد يتحدث طبعا الحديث يكون في وقته وفي مكانه وبإذن الشيخ والأستاذ، فمن الأدب أن الأستاذ ينظر إليه. ليس من الأدب أن الطالب يتكلم يحدث الأستاذ والأستاذ يلعب بأشياء ثانية، أو في هذا العصر الحاضر مثلا يعني يلهو بجواله أو غير ذلك. لا، بل يقبل على من يتحدث إليه، فهذا من كمال أدبه. أو يبحث معه على الوجه عند ذلك، يعني يبحث مع مسألة من المثال بمزيد التفات إليه وإقبال عليه وإن كان صغيرا، لا يحقره. ولو كان واحد صغير يعني قد يكون أصغر الموجودين، أو قد يكون إنسان ما له اعتبار بالحلقة ولا له قيمة، ولكن عند الحديث وعندما يحدث الشيخ بأمر فالأولى والأدب أن يصغي إليه ويلتفت إليه، يلتفت إليه ولو كان إيش صغيرا أو وضيعا، يعني أنه مسكين يعني ما له قيمة عند الآخرين. فإن ترك ذلك يعني ترك هذا الأدب وش فيه من أفعال من من أفعال المتجبرين، ترك هذا الأدب من أفعال من أفعال المتجبرين. طيب خلونا ننتقل إلى الرابع. بحاول إن شاء الله عندنا 12 عدد، بحاول في هذا المحاضرة بإذن الله أن نأخذ كل 12 أدب الموجود. تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الرابع عند الابتداء يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه
إلى آخره. بارك الله فيك. هذا من الأدب ومن الأشياء المهمة، يعني لا يليق بالشيخ والأستاذ أن يبدأ حديثه مع الطلاب أو مع من يحضره بالكلام مباشرة أو بالشرح مباشرة. وفي هذا الزمان يا كثرهم من يبدأون بالحديث دون حتى البسملة أو الحمد. بسم الله يعني البسملة والحمد لله والصلاة والحمد ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو لنفسه ويدعو لإخوانه بما يتيسر. قال ويدعو لنفسه وللحاضرين ولوالديهم أجمعين، وعن واقف مكانه. واقف مكانه قصده يعني إذا كان مكان التدريس وقف من يعني شخص من الأشخاص، من رجل من المحسنين، أيضا من حق ذلك الواقف أن يدعى له، صح ولا لا؟ وأول من يدعو له الشيخ والطلاب الذين يعني المستفيدون من هذا الوقف، إن كان ذلك في مدرسة، لأن مدارس يعني قديما يعني مدارس موقوفة، لكن الآن يعني يندر أن تجد مدارس موقوفة. اللهم إلا في بعض يعني أماكن قد تكون معاهد خيرية، قد تكون مثلا يعني مؤسسات خيرية، قد تكون مدارس تحفيظ أو غيرها. نعم يعني الوقف موجود، لكن التعليم النظامي غالبا يكون يعني تكون مباني حكومية وليست يعني وقفا نحوها أو جزء ونحوها، جزاء حسن فعله وتحصيلا لقصده. جزاء حسن فعله لو فعل من؟ فعل الواقف نفسه، لأن أحسن لهم، فمن حقه عليهم أن يدعو له وتحصيلا لقصده، لأن قصده يبي الناس يدعون له، قصده الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه أيضا تحقيق لمقصده. دعونا ننتقل إلى الأدب الخامس حفظكم الله. فمن يتفضل مشكورا يعني
الأدب الخامس: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس بدرس رقائق.
بارك الله فيك، شكر الله لك. طيب، إذا تعددت الدروس يعني إذا كان الشيخ يدرس أكثر من فن، يدرس تفسير، يدرس حديث، تفسير وحديث وفقه وعقيدة وأصول ونحو وبلاغة وغير ذلك، يقول هنا، وهذا أدب يعني جميل لكنه في الغالب في هذا الزمان يعني هذا الشيء غير منتشر وغير معروف، لكن قد يكون عند بعض المشايخ، يقدم الأشرف الأشرف يعني يقدم العلم الأشرف على ما دونه، وهكذا يأخذها يعني بالأشرفية، والأهم فالأهم. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدرس بدرس الدروس بدرس رقائق، يعني لا يخلي الدرس من بعض النصائح المفيدة، المواعظ لترقق القلوب التي يعني تنشط النفوس، التي تجدد الإيمان، التي يعني تحيي القلب، يفيد به الحاضرين تطهير الباطن، يعني هذه الدروس تكون تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر إلى غير ذلك، يعني هذه نماذج من المواعظ التي ممكن تقال، ويصل في درسه ما ينبغي وصله ويقف في موضع الوقف. وهذا من فن الحديث، من فن الحديث أنه يصل الكلام الذي يتطلب الوصل ويقطع حين يناسب القطع، يعني يتكلم كلام تام ولا يقطع الكلام حتى لا يخل بالمعنى، وهذا أقول هو من فن الحديث ومن فن الكلام. طيب، ويقف في موضع الوقف ومنقطع الكلام ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها، وهذه نقطة مهمة. أحيانا يكون الموضوع فيه شبهة، ما يذكر الشبهة ويسكت عن الجواب، الشبهة لابد لها من رد ولا لا؟ لابد لها من رد. إذن من الأولى أنه إذا ذكر الشبهة يذكر الرد عليها، ما يؤخره حتى لا تستقر الشبهة في الأذهان ويترك الرد عليها. يقول في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا، يعني الشبهة والرد، أو يتركهما جميعا، يذكرهما جميعا شبهة والرد، أو يتركهما جميعا اللي هي إيش؟ الشبهة والرد عليها. طيب، ولا يتقيد في ذلك لمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة، يعني وإن كانت الشبهة عند ذلك المصنف الذي تقرأ كتابه أو تدرس كتابه، لو أنه قدم الشبهة وترك الرد عليها مؤخرا لا تلتزم بذلك، فأنت من الأحسن أن تتبع الشبهة بالرد. طيب، أتجاوز وينبغي ألا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة في التطويل. إذا كان والله التطويل في فائدة طول، إذا كان التطويل ما في فائدة لم يطول. المهم الضابط ما هو؟ الضابط مصلحة الحاضرين. مصلحة الحاضرين هي في ماذا؟ هل هي في التطويل؟ يطول. هل هي في التقصير؟ يقصر. ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخر عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. إذن ولا يبحث في مقام ويتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، يعني ما يجيب فائدة أو معلومة في غير وقتها المناسب أو غير موضعها المناسب، إنما يأتي بها في وقتها المناسب ولا حتى يؤخرها عن وقتها المناسب. دعونا نتجاوز. السادس بارك الله فيكم. نعم تفضل.
السادس أن لا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة.
ممتاز. إذن هذا يتعلق بالصوت، أن يكون الصوت على قدر الحاجة، فلا يرفعه رفعا يزعج الآخرين أو لا يكون له حاجة، ولا يخفضه خفضا يعني يؤدي إلى عدم سماع الطلاب ما يقول. أنا لما أتحدث بهذا الصوت هل تسمعون صوتي واضحا؟ واضح؟ إذن هو ليس مخفوض. هل ترون أن هذا الصوت مزعجا أو على غير قدر الحاجة؟ إذن هنا تكون الحاجة على حسب إيش؟ حاجة الحاضرين. رفع الصوت لا يكون عاليا بحيث يزعج، ولا يكون يعني منخفضا حتى يؤدي إلى عدم الانتفاع به. طبعا الناس فيهم بعض الحالات، وهذا كله يراعى على حسب حاله. كذلك يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأنموذج لهذه البشرية، كان كلامه عليه الصلاة والسلام كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، وإذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه عليه الصلاة والسلام. السابع تفضل. نعم.
الأدب السابع أن يصون مجلسه عن اللغط.
نعم.
وعن رفع الأصوات واختلاط. نعم. جهات البحث.
بارك الله فيك. أن يصون مجلسه عن اللغط وعن رفع الأصوات واختلاط جهات البحث، يعني لا بد يكون مجلس أدب، ما في لغط، ما فيه يعني نقاشات عقيمة ليس منها فائدة، ما فيه يعني قلة أدب، ليس فيه اختلاف في جهات البحث، يعني يبحث مسألة وانتقل مسألة ثانية وثالثة من غير فائدة أو من غير إنهاء هذه المسائل. يعني لابد عند بحث المسألة لا تقفل، لا يقفل هذا البحث ولا ينتقل إلى غيرها إلا حين الانتهاء منها والفراغ من بحثها. ثم تأمل الآن يعني قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدا إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. ذا لا ترى، كان يناظره يترك المسألة اللي نتناقش بها ويروح ينتقل إلى إيش؟ إلى مسألة أخرى. شو يقول للشافعي؟ يقول: لا نفرغ أولا من هذه المسألة وبعدين ننتقل إلى ما تريد، إلى آخر الكلام. ويتلطف في دفع ذلك من مبادئه، طبعا المبادئ في ما يحصل من اللغط ويحصل من الإشكالات يتلطف فيه يعني من بداية الأمر، لا يتركه حتى إيش؟ حتى يستفحل، لأن يستفحل الأمر صعب علاجه، فبالتالي لا يتركه حتى يستفحل. الثامن تفضل.
الثامن أن يشجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوء أدب أو ترك الإنسان.
إذن أن يشجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه يعني لدد في بحثه أو سوء أدب، المهم من تجاوز الحد سواء في البحث أو في المناقشة أو في الجدال أو حتى سوء أدب في التصرف، هنا يلزم تأديبه من قبل الشيخ ومن قبل الأستاذ، أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق. أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق، يعني ذلك الطالب تجاوز ترك الإنصاف بعد ظهور الحق، يعني ظهر الحق لكن ما استجاب للحق، يعني يريد أن يتبع الهوى، فهذا لابد من زجره، أو أكثر الصياح بغير فائدة، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو رفع في المجلس أو ترفع في المجلس على من هو، كل هذه نماذج من سوء الآداب التي تحصل من الطالب. طيب، فهذه لابد يعني لها من زجر الأستاذ وتأديب طلابه على ذلك. نتجاوز إلى التاسع، تفضل.
التاسع، يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع على سمائه فيحرم الفائدة.
بارك الله فيك. أن يلازم الإنصاف يعني العدل، شيخ يعدل بين الطلاب في بحثه وخطابه، مناقشته وخطابه للطلاب وأسئلته، يتحرى العدل، قد لا يصيبه تماما لكن يتحرى العدل في ذلك، ويسمع السؤال من مورده الذي هو السائل على وجهه، وإن كان صغيرا، يعني يسمع السؤال من صاحب السؤال وإن كان صغيرا، يعني لا يلزم يقول لا تسأل أنت، خل واحد غيرك يسأل، هذا ما ينبغي. ولا يترفع على سماعه فيحرم الفائدة، وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير عبارة فيه لحياء أو قصور وقع على المعنى عبر عن مراده. طيب، أحيانا قد يسأل الطالب ولا يفصح في السؤال لعلة، قد تكون علة يعني خلقية أو حتى علة في الفهم أو في التعبير، المهم أن الشيخ أو الأستاذ إذا فهم المراد يكفي، يعني لا يعنت عليه ولا يعيبه في ذلك، بل يجيبه ويعني يعطيه الجواب على قدر فهمه له، ولا تجاوز هذا الآن، يعني عرف. ننتقل إلى الأدب العاشر، أن يتودد. نعم،
الأدب العاشر، أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له ليشرح صدره.
أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له. الغريب يعني بالغالب يكون في شيء من الحياة، في شيء من الجفلة، يعني جافل ما من درج معهم، فهذا يحتاج إلى من يتودد إليه، يحتاج إلى من يشجعه، يحتاج إلى من يتقرب إليه، فهذا يكون الأدب مع أدب الشيخ تجاه ذلك. ولا يكثر الالتفات والنظر إليه، لا يكثر الالتفات والنظر، الغريب قد دائم يطالع فهو سيحس بالوحشة، حس بالغرب، ليش الشيخ يطالعني، ليش الأستاذ ينظرني، ليه كذا، حتى وإن كان غريب لا يعني ينبغي أن يكثر النظر إليه، فإن ذلك مخجله، يعني مخجل من، مخجل ذلك الغريب. وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها، طبعا قد يكون جاء واحد له مكان له، حتى لو كان في مسألة يمسك عنها من أجل يستقبل ذلك الرجل. وإذا سئل، هذا طبعا تجاوزناه. الحادي عشر، خلينا العاشر انتهينا منه. الحادي عشر،
جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم،
يعني عند ختم مسألة أو فتوى أو شيء يقول والله أعلم، يقول إيش الله أعلم، وكذلك يختم الدرس بذكر الله والحمد لله والصلاة على السلام على رسول الله، وكذلك يدعو لنفسه ولطلابه وللمسلمين يعني بما ينفع بإذن الله تعالى. الأخير هو الثاني عشر،
ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له.
بارك الله، ألا ينتصب للتدريس إذ لم يكن أهلا له، لأن إذا نصب نفسه للتدريس وليس بأهل فإنه أوقع نفسه موقع الحرج وموقع الضرر، موقع الضرر في الدين وفي الدنيا. عن الشبلي قال: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وعن أبي حنيفة من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي، واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه يعد فيه ناقصا وبتعاطيه ظالما. يعني هذا من هذا الذي تصدر للتدريس وهو ليس أهلا له. يقول وبإصراره عليه فاسقا، إصراره على يعني هذا الأمر يعد فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. ليش؟ لأنه إذا أصر على هذا العمل ويستحق أو يأخذ عليه أجرا راتبا أو مكافأة ومصر على هذا العمل وهو ليس أهلا له، فإنه بذلك يعد إيش؟ فاسقا. هذا الأدب هو الأدب الأخير في آداب العالم في إيش؟ في درسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.